الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 52 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: القول في اللفظ. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي فقلت: إن قوما يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال: هم جهمية وهم شر ممن يقف. وقال: هذا قول جهم، وعظم الأمر عنده في هذا. وقال: قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أبلغ كلام ربي. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال: فقلت لأبي: إن الكرابيسي يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية، كذب الكرابيسي، هتكه الله الخبيث. وقال: قد خلف هذا بشرا المريسي، قد خلف هذا بشرا المريسي. قال عبد الله: وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء، وأن يقال لفظي بالقرآن به مخلوق أو غير مخلوق. خرجه ابن بطة في الإبانة. والسبب في هذا الكره أن مسألة اللفظ مجملة، فتطلق على الصوت الإنسان وما يتكلم به الإنسان، وتطلق على الملفوظ به الذي هو القرآن. فعند أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، قد يتوهم أنك تريد الصوت، وقد يتوهم أنك تريد المقروء. فلهذا الإجمال نهى عنه السلف. وأخرج أيضا عنه قال: سألت أبي ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة، وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: هذا كافر. لو يقال مبتدع أحسن، لأنه بما أنه يزعم أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، في هذه المسألة لم يصل إلى الكفر، وإنما جاء بأمر مبتدع. والذي دعا الإمام أحمد إلى تكفير هذا النوع أنه ربما لمس منهم موافقة الجهمية، وإنما قالوها من باب التقية. قال: هو فوق المبتدع، هذا كلام الجهمية. قلت: ما ترى في مجانبته؟ وهل يسمى مبتدعا؟ فقال: هذا يجانب، وهذا فوق المبتدع، هذا كلام الجهمية، ليس القرآن بمخلوق. قالت عائشة: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، والقرآن ليس بمخلوق. وأخرج عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا من أصحابنا زوج أخته من رجل، فإذا هو من هؤلاء اللفظية يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وقد كتب الحديث. فقال أبو عبد الله: هذا شر من جهمي. قلت: فتفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: فإن أخاه يفرق بينهما؟ قال: قد أحسن. وقال: أظهر الجهمية هذا كلام ينقض آخره أولا، ينقض آخره أوله. قلت لأبي عبد الله: إن الكرابيسي يقول من لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. قال: بل هو الكافر، وقد مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي، فكان أول من أظهر مسألة اللفظ هو حسين الكرابيسي، ونشرها بين الناس كما ترى، وذلك سنة 34 أو 200. والكرابيسي هذا كان من أهل الحديث، إلا أنه ابتلي بهذه المسألة فزالت قدمه وزاغ كلمه. ففي تاريخ بغداد قال: جاء رجل إلى أبي علي الحسين بن علي الكرابيسي، قال: ما تقول في القرآن؟ فقال حسين الكرابيسي: كلام الله غير مخلوق. فقال له الرجل: فما تقول في لفظي بالقرآن؟ قال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق. انظر إلى الإجمال، لو فصل الكرابيسي ما انتقد عليه، ولو قال له اسكت من هذا الكلام المجمل لكان أفضل وأحسن. فمضى الرجل إلى عبد الله أحمد بن حنبل فعرفه أن حسين قال له إن لفظه بالقرآن مخلوق، فأنكر ذلك وقال هي بدعة. فرجع الرجل إلى حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل لذلك وقوله هذه بدعة، فقال له الحسين: تلفظك بالقرآن غير مخلوق. فرجع إلى أحمد بن حنبل فعرفه رجوع حسين وأنه قال: تلفظك بالقرآن غير مخلوق، فأنكر أحمد بن حنبل ذلك أيضا وقال هذا أيضا بدعة. فرجع الرجل إلى أبي علي حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقوله هذا أيضا بدعة. فقال حسين: إيش نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فبلغ ذلك أبا عبد الله فغضب له أصحابه فتكلموا في حسين، وكان ذلك سبب الكلام في حسين والغمز عليه بذلك، وزهد الناس في علمه وغير ذلك. ومسألة اللفظ فيها إجمال، ولهذا نهى السلف عن الخوض فيها، والمذهب الحق في إثبات كلام الله تعالى قد تقدم بيانه، وأن الله عز وجل متكلم حقيقة بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء. ولما وقعت المحنة التي مرت بها الأمة في زمن المأمون من القول بخلق القرآن، وأعز الله الدين وأهله وأعز الله الدين وأهله وقمع الباطل وأهله، وصار الإمام أحمد علما لأهل السنة الجائين بعده، تلبس المبتدع بألفاظ مهمة، قال شيخ الإسلام كان في المجموع، وصارت فروع التجاهم تجول في نفوس كثير من الناس، فقال بعض من كان معروفا بالسنة والحديث: ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، بل نقف وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية، ولكن كان المأمون أشد رهبة في صدورهم من الله. وطائفة أخرى قالت: نقول كلام الله الذي لم ينزله غير مخلوق، وأما القرآن الذي أنزله على رسوله وتلاه جبريل ومحمد والمؤمن فهو مخلوق، وهؤلاء هم اللفظية. فصارت الأمة تفزع إلى إمامها إذ ذاك، فيقول لهم أحمد: افترقت الجهمية على ثلاث فرق، فرقة تقول القرآن مخلوق، وفرقة تقول كلام الله تسكت، وفرقة تقول ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة. فإن حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قرآن مخلوق لم يتكلم الله به. انظر يعني إلى دقة نظر السلف، فإن البدع إذا قويت السنة يذهب كل واحد يأتي بقول مجمل وقول ملتبس. قال: فحقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قرآن مخلوق لم يتكلم الله به، وكان لهؤلاء شبهة كون أفعالنا وأصواتنا مخلوقة، ونحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتنا، وربما قال بعضهم: ما عندنا إلا ألفاظنا وتلاواتنا، وما في الأرض قرآن إلا هذا، وهذا مخلوق. فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة، وردوا باطلا بباطل، وقابلوا الفاسد بالفاسد، فقالوا: تلاواتنا للقرآن غير مخلوقة، وألفاظنا به غير مخلوقة، لأن هذا هو القرآن، والقرآن غير مخلوق. ولم يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في الدلالة، وبين حال المسمى إذ كان مجردا وحاله إذا كان مقرونا مقيدا. فأنكر الإمام أحمد أيضا على من قال إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة، وأمر بهجران هؤلاء كما جهم الأولين وودعهم انتهى. وهذه مسألة كبرت جدا، حتى بدع البخاري فيها وطرد وهجر، مع أن البخاري رحمه الله أشبع المسألة وبين أن القرآن غير مخلوق، وبين أن أفعال العباد مخلوقة. وكما ترى أن الإمام أحمد رحمه الله قد أنكر على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، والسبب في ذلك الإجمال الحاصل في كلمة اللفظ، والقاعدة في الألفاظ المجملة قد بين السلف كيفية التعامل معها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: وما تنزع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رده، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، أم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى انتهى. وقال رحمه الله: من هذه السنة. وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فهذا هو السبب الأول في نهي السلف عن الخوض في هذه المسألة، وهو الإجمال في اللفظ، أضف إلى ذلك النزاع في مسألة الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله تعالى من القرآن والإيمان الذي هو من صفاته، وبين أفعال العباد وصفاتهم، فلعسر الفرق والتمييز يميل قوم إلى زيادة في الإثبات وآخرون إلى زيادة في النفي انتهى. والواجب أن أتم جاء به السلف بدون حذلقة أو زيادة. وقال شيخ الإسلام في بيان معنى اللفظ بالإجمال فيه: واللفظ في الأصل مصدر لفظ، لفظ يلفظ لفظا، وكذلك التلاوة والقراءة مصدران، لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام المرفوض المقروء المتلو، وهو المراد باللفظ في إطلاقهم. فإذا قال لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذي يقرأه ويلفظ به مخلوق، وإذا قيل اللفظ غير مخلوق أشعر أن شيئا مما يضاف إليه غير مخلوق، وصوته وحركته مخلوقة، لكن كلام الله الذي يقرأه غير مخلوق، والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى، وقد يراد بها نفس حركة العبد، وقد يراد بها مجموعهما، فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلو، وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو، وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام، فلا يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره، ولا أنها غيره، انتهى. وأما بالنسبة للإمام البخاري فقد قال الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق، نحن إذ نتكلم في هذه المسألة لابد أن نتطرق للبخاري، لأن البخاري قد ودع بسببها، ولابد من بيان منهج البخاري حقا. أما بالنسبة للإمام البخاري فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق مدافعا عنه، وما بعده في البخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، وكلامه فيها أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله، ومما يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو أن كلام البخاري أمتن أن الإمام أحمد كفر الكرابيسي، مع أن الكرابيسي يصرح بأن القرآن غير مخلوق، لكن قوله مبتدع، قوله مبتدع، فإن الإمام أبي أحمد رحمه الله وأرضاه سد الذريعة حيث منع إطلاق اللفظ المخلوق نفيا وإثباتا على اللفظ، فقال الطائفة أراد سد باب الكلام في ذلك، قال الطائفة منهم ابن قتيبة إنما كره أحمد ذلك ومنع منه لأن اللفظ في اللغة الرمي والإسقاط، فيقال لفظ الطعام، لفظ الطعام من فيه ولفظ الشيء من يده إذا رمى به، فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن، وقال الطائفة إنما مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ، فلذلك قال إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وأما منعه أن يقال لفظه بالقرآن مخلوق فإنما منع ذلك لأنه عدول عن نفس قول السلف، فإنهم قالوا القرآن غير مخلوق، والقرآن اسم يتناول اللفظ والمعنى، فإذا خص اللفظ بكونه غير مخلوق كان ذلك زيادة في الكلام ونقصا في المعنى، فإن القرآن كله غير مخلوق فلا وجه لتخصيصي، لكن هذا التخصيص ممنوع منه، وكل هذا عدول عما أراده الإمام أحمد رحمه الله. وقال وهذا المنع في النفي والإثبات من كلام علمه، من كلام علمه باللغة والسنة وتحقيقه لهذا الباب، أو علمه باللغة والسنة وتحقيقه لهذا الباب، فإنه امتحن به ما لم يمتحن به غيره، وصار كلامه قدوة إماما لحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران، أحدهم الملفوظ نفسه القرآن وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له، والثاني التلفظ به والأداء له وهو فعل العبد، فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ، فمنع للإطلاقين. فلهذا ألف البخاري كتاب خلق أفعال العباد وجعل نصفه الأول في بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم جاء النصف الثاني مبينا أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، فصار الكتاب رد على القدرية الجهمية ورد على القدرية. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وقد شفى في هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العباد، وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبه شبهة ويوضح الحق ويبين محله من الإمامة والدين، ورد على الطائفتين أحسن رد. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه، بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق وما سواه فهو مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتفتيش عن الأشياء الغامضة، وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء به العلم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقوله منزل منه بدأ، تقدمت الأدلة على ذلك مثل قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تنزيل من الرحمن الرحيم، ومن للابتداء، وقوله وإليه يعود في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسري على كتاب الله ليلة كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ويكون هذا الرفع حين يحصل من أهل الإسلام البعد عن هذا الكتاب قبل قيام الساعة. نكمله إن شاء الله. وقال رحمه الله: وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، أي أن حروفه وكلماته ومعانيه من الله تعالى، سمعه منه جبريل عليه السلام حقيقة، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد وبلغه محمدا، إذا كان المبلغ هو جبريل هو أحسن، سمعه منه جبريل وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد قول المبتدع الذين يقولون إن كلام الله تكلم به غيره، أو أن كلام الله عز وجل نفساني وتكلم جبريل بما في نفس الله، أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما في نفس الله، وهذا من أقبح القول، لأن الله عز وجل لا يعلم ما في نفسه إلا هو. قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وفي سنن أبي داود عند عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتي جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. وعلقه البخاري. قال: وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره على ما تقدم. ولهذا لو حلفت بالقرآن لزمك أحكام اليمين المكفرة، ولو كان مخلوقا كالشجر والحجر لكان من حلف به أشرك، ولما جاز الاستعاذة به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها عند مسلم، وجاء بنحو عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذ لو جاز الاستعاذة به وهو مخلوق لجاز الاستعاذة بالصنم والحجر والقبر، ولم يبق في الإنكار على المشركين معنى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفة الله وهي كلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ولو كان القرآن كلام البشر لما كفر الله من زعم أنه قول البشر، لكن لما قال الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا قول البشر أنزل الله، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. قال الطحاوي رحمه الله: فلما توعده الله بسقر علمنا أنه ليس بقول البشر، وقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فقال: أم يقولون افتراه؟ قل: فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم أن يأتوا بسورة، فقال: أم يقولون افتراه؟ قل: فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا، وهم أفصح العرب لسانا، ولهذا نزل القرآن بلغتهم لفصاحتهم وبلاغتهم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والعجيب أن بعض المبتدعة من المعتزلة وغيرهم قالوا إنما يعني هم يستطيعون أن يأتوا بمثله لأنهم عرب ونزل بلغتهم، لكن الله عز وجل صرفهم عن الكلام بمثله، وهذا قول قبيح، هذا قول غير صحيح. فإن الله تحداهم بشيء يستطيعونه، وإلا لو قلت لواحد: أتحداك تدخل المسجد وغلقت المسجد، هذا ما هو تحدي. أنت غلقت المسجد وغلقت النوافذ وغلقت المداخل ثم تقول له: أتحداك تدخل المسجد، أين التحدي هنا؟ لكن افتح الباب وقل له: أتحداك تدخل، هنا تظهر قوة المتكلم. فالله عز وجل حين تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن أو عشر صور من القرآن أو سورة من القرآن، تحداهم بشيء لو كانوا يستطيعونه لفعلوا. قال: كلام عظيم، كلام جميل، معجز، يجمع الله في الآية بين الخبر والأمر والنهي والوعد والوعيد وغير ذلك. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعله من المرسلين. انظر هذه الآية كم جمعت من الوعد والأمر والنهي والخبر. انظر إلى حياة موسى صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من بطن أمه إلى أن أرسل في آية يخبر الله عز وجل بها. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كلما قرأه الإنسان زاد انشراحا في صدره وفهما له. قال رحمه الله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. قال ابن القيم رحمه الله: زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموا زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وعبد وبعده الفئتان. قال الهراس رحمه الله: ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقول الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. انتهى. يعني عندما قالوا بالحكاية والعبارة تناقضوا. كيف حكاية وعبارة؟ يعني أن الكلام في نفس الله، لكن المتكلم من؟ المخلوق. إذن معنى هذا أن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ أجيبوا: الكلام في نفس الله، والمتكلم جبريل أو محمد. إذن النتيجة ماذا؟ أن القرآن كلام محمد أو كلام جبريل، فصار مخلوقا. فهذا قول مبتدع الضلال. قال رحمه الله: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بالمصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحرف دون المعنى، ولا المعاني دون الحروف، الحروف دون المعاني، والمعاني دون الحروف. وفي كتاب العقل والنقل نقلا عن أبي حامد: وكان عبد الله بن سعيد بن كلاب يقول: هي حكاية عن الأمر، فخالفه أبو الحسن الأشعري بأن الحكاية تحتاج أن تكون مثل المحكي، ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك اختلفوا، فقيل حكاية عنه، وقيل عبارة لبياني إن كان ما يحكي كمحكي، وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان، ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني، فلذلك قالوا: لا نقول حكاية، ونقول ذاك عبارة الفرقان، والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. والصحيح أنه قول مبتدع وقول سيء جاء به هؤلاء المبتدعة، والله المستعان. نكمل يا أخوة الباب حتى ننتهي من أثبات الرؤية. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله عز وجل. قد تقدم الكلام عليها بما يغني عن الإعادة، لكن كرر كثرة المخالفين لأهل السنة في هذا الباب. واعلم أن الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هو معتقد أهل السنة والجماعة المؤيد بالأدلة الجلية والبراهين النقلية والشواهد العقلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في لامية، المفروض نقول في اللامية المنسوبة إليه: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. وقال أبو بكر بن أبي داود في حاليته: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. قد تقدم حديث جرير: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال الطحاوي رحمه الله: ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه ما أراد. انتهى. وقال الدارمي رحمه الله: قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعده من أهل العلم وكتاب الله الناطق به، فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبقى لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. انتهى. هذا في رده على الدارمي، في رده على المريسي. وقال عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى. وأدلة الرؤية متواترة متكاثرة، حتى قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على ما يتعلق بالفصل الأول، وهو الإيمان بالله عز وجل، ويدخل في ذلك الإيمان بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه في كتابه، غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ما بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والحمد لله رب العالمين.